بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ اليوم بعون الله تعالى في كتاب الزكاة، بعد أن أنهينا ما يتعلق بالطهارة والصلاة، وهذا هو كتاب الزكاة، وتحته أبواب وفصول كما سأتعرف عليها إن شاء الله. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة تجب بشروط خمسة: حرية وإسلام وملك نصاب واستقراره ومضي الحول في غير المعشر إلا نتاج السائمة وربح التجارة، ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا وإلا فمن كماله.
هذا كما قلنا هو كتاب الزكاة، والزكاة معناها في اللغة النماء والزيادة، هذا معناها في اللغة. وأما في الاصطلاح فهي حق مخصوص في مال مخصوص على وجه مخصوص. وقد يقول قائل إن في هذا إبهاما، حق مخصوص، وهو المقدار المخرج في الزكاة في مال مخصوص، وهو المال الذي بلغ نصابا سواء كان من بهيمة الأنعام أو كان من النقدين أو كان من الخارج من الأرض أو كان من عروض التجارة، هذا هو المال على وجه مخصوص، يعني بمقدار الأنصبة الواجب فيها هذا المال. والزكاة ركن من أركان الإسلام، والله عز وجل قد أمر بها في غير ما آية في كتاب الله عز وجل، أمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة في مواضع كثيرة، فهي قرينة الصلاة. وكما قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وإنها لقرينتها في كتاب الله. والأحاديث النبوية دالة على ذلك، منها حديث جبريل الطويل لما سأله عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فهذه أدلة من الكتاب والسنة تدل على فرضية الزكاة، وإجماع الأمة، أجمعت الأمة على أنها ركن من أركان الإسلام. والعلماء يقولون: من جحد وجوبها كفر، من جحد أن الزكاة واجبة فقد كفر، وهذا أمر مجمع عليه. أما من تركها ليس جاحدا لوجوبها، ولكن تركها بخلا، بخلا بزكاة ماله، فبعض العلماء يرى أنها كالصلاة أنه يكفر، ومنهم من قال هو لا يكفر لكنه وقع في ذنب عظيم وفي كبيرة من كبائر الذنوب بتركه للزكاة. وإذا ذكرنا الزكاة فإن الشرع لم يشرع شيئا إلا وفيه مصلحة للناس في العاجل والآجل، وهذا كما قلنا سابقا في شرعية الطهارة وفي شرعية الصلاة، ونقوله الآن في شرعية الزكاة. هذه فيها مصالح عظيمة للناس، سواء كانت هذه المصلحة ترجع إلى المزكي أو ترجع إلى من يأخذ الزكاة أو ترجع إلى المجتمع بأسره. هذه مصالح كثيرة، ولا يأمر الله عز وجل إلا بما فيه خير ومصلحة للناس. قد ندرك هذه المصلحة وقد لا ندركها، قد ندرك أن الأمر الفلاني فيه مصلحة كذا وكذا وقد لا ندركها، والله عز وجل ما شرعه إلا لخير ولمصلحة للناس في العاجل والآجل. فإذا تأملنا في الزكاة نجد أن لها حكمة عظيمة أشار الله عز وجل إليها في كتابه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فإذا هذه الحكمة وهذه المصلحة ونماء المال، المال يزيد مع الصدقة، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به يدا شددت. فالمال يزيد إذا أنفق منه الإنسان، ما نقص مال من صدقة، المال لا ينقص من الصدقة بل يزيد. وهنا قال وتزكيهم بها، فهذه مصلحة عظيمة. هذا الذي يذكر حق الله عز وجل في هذا المال فإن ماله يزيد وينمو بهذه الصدقة. الأمر الثاني أنها تطهر المال، تطهر المال كما قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، تطهر المال وتطهر صاحب المال من الشح ومن البخل. فهذا هو حكمة أو بعض حكم الصدقة، ومنها أنها تعاون بين المجتمع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن قال: خذ من أغنيائهم صدقة ترد على فقرائهم. فتؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، وهذا تحته من الحكم ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، فإنه بذلك تنزع الشح من قلب صاحب المال، وتنزع الحسد من قلب الفقير إذا علم أن له حقا في هذا المال، في مال هذا الغني الذي بلغ المليارات. ربما يقول في نفسه: اللهم زده حتى تزيد الصدقة. فهو ينزع الشح من الغني لأنه يأخذ هذا القدر ويعطيه للفقير، وينزع من الفقير الحسد إذا رأى صاحب الأموال لا يحسده لأنه شريك له، لأنه شريك له في هذا المال، فإذا كثرت أمواله كثرت عائدته على هذا الفقير، وهذا أمر مهم. ثم أن العلماء ذكروا أن فيها انشراحا للصدر، هذا المتصدق ينشرح صدره، حيث يستعمل نعمة الله في طاعة الله وفيما يحبه الله عز وجل ويرضاه. جاد الله عليه بمنه وكرمه فجاد على إخوانه من مال الله الذي آتاه، فهذا أمر مهم. ومنها شكر الله على النعمة، لأن الشكر يكون باللسان، تقول الحمد لله. ومن الشكر أن تصرف نعم الله في طاعة الله، فإذا صرفت هذه النعمة وذكرت حق الله فيها فقد شكرت الله عز وجل على هذه النعمة. الله الذي أعطاك ملايين أو مليارات فتذكرت حق الله عز وجل في هذا المال وأديته إلى الفقراء، فلا شك أن هذا شكر للنعمة. وشكر النعمة يؤذن ببقائها كما أن كفرها يؤذن بذهابها، فإذا شكر الإنسان ربه على هذه النعمة قال الحمد لله، الله أعطاني 1000 وغيري ليس عنده ريال، وتصدق من هذا 1000 سواء كانت الصدقة واجبة أو كانت طاعة ومستحبة، وكل إنسان يوم القيامة في ظل صدقته. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه أو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إذن هذه الصدقة تورد الإنسان هذا الفضل العظيم الذي رتب عليها. ومنها أن هذا الإنسان الذي يتصدق هو يحب الخير للآخرين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنت آتاك الله مالا وآتاك خيرا فتريد أن يصل هذا الخير إلى إخوانك الفقراء والمساكين، وهذا أمر عظيم. سد خلة أو حاجة الفقير، وهذا يمنع الجرائم التي تحصل في حق المال من السرقات ومن القتل وغير ذلك. هذا الفقير ربما لا يجد طعاما ولا شرابا فيضطر إلى مثل هذه الأمور، ونحن لا نقول إن هذا يجوز له، لا شك أنه محرم، لكن نقول لو كان الأغنياء يسدون حاجة الفقير لقلت هذه الأمور، لقلت. حينما يرى هذا الغني يسرح ويمرح، نعم هو في ماله لكن لم يذكر حق الله عز وجل. وكما قلنا الصدقة أو الزكاة تزيد المال وتنميه وتبارك فيه. وذكر لنا أن شخصا عنده مال وعنده مستودعات يقول لا يؤدي الزكاة، فكان يحترق منه في كل عام مخزن من هذه المخازن، نسي حق الله عز وجل. هذا ليس لك، أنت عندك ملايين تضطر أن تأخذ 1000 أو 2000 أو 3 أو 10 من أموال الفقراء وتأكلها، ما لا تنفعك به، بل إذا أنفقتها زادت مالك وبارك الله لك فيه. النجاة يوم القيامة من عذاب الله كما ذكرنا أن الزكاة سبب للخيرات، لخيرات الدنيا والآخرة. ولهذا هذا البخيل يأتي يسأل ربه تبارك وتعالى وينسى أنه قد بخل على أخيه. فمن يريد فضل الله عز وجل فإن الله عز وجل يتفضل عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فالرحماء يرحمهم الله جزاء وفاقا، ومن منع وكف وبخل فإنما يبخل عن نفسه، يبخل هذا بخله يرجع إلى نفسه وهو الذي سيتضرر من هذا البخل. فهذه حكم عظيمة في الزكاة، وينبغي لنا أن ننشرها بين الناس وأن نذكر أصحاب الأموال دائما بهذه الحكم العظيمة. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله عز وجل هو الذي جعل هذا غنيا وجعل هذا فقيرا لحكمة يعلمها سبحانه. هذا الغني جعل الله له المال، وقد يكون هذا الغني عنده تقصير في بعض الأعمال من صلاة وصيام، يعني لا أعني الفرائض لكن ما زاد على الفرائض، فيفتح الله له هذا الباب، باب الزكاة. وكما قال بعض العلماء، قال الناس يتفاوتون في الطاعة، فمنهم من تجد أنه يقوم الليل، الله أتاه القرآن ويقرأ ويزداد من الخير من الصلاة، وهذا آخر حبب إليه الإنفاق، آتاه الله مالا، كما كان عثمان رضي الله تعالى عنه ينفق من أمواله، وكما وعد الله عز وجل المنفقين أجرا عظيما. وهذا حبب إليه الصيام، فلا تكاد تراه إلا صائما، وهذا حبب إليه الحج والعمرة وما أشبه ذلك، وكل ميسر لما خلق له. ومنهم من جمع الله له بين أصناف كثيرة من هذه العبادات، فتجده قائما بالليل، صائما بالنهار، منفقا على الفقراء، مؤديا لمناسك الله، يحب كل باب من أبواب الخير، فهنيئا له. إذن هذه أبواب يفتحها الله عز وجل لعباده المؤمنين. ولهذا تنوعت العبادات والطاعات، تنوعت أنواعا كثيرة، من صلاة إلى صيام إلى حج إلى زكاة إلى غير ذلك مما يتعلق بصلة الأرحام وبر الوالدين وحب الخير للمسلمين. نعم. يقول: تجب بشروط خمسة. هذه شروط الزكاة، والشرط هو العلامة، العلامة على الشيء، ولكن الشرط يلزم من عدمه العدم. الطهارة شرط في الصلاة، فإذا لم توجد الطهارة لا تجوز الصلاة، ولكن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والعلماء رحمهم الله تعالى في كتب الفقه يذكرون الشروط، ذكروا الشروط هناك في الصلاة وذكروها هنا، وذلك من باب الضوابط. ولهذا نقول للناس إن هذا الدين جاء منضبطا، ليس عندنا شيء ليس له ضابط، كل شيء له ضابط. الصلاة، حتى الصلاة لها ضوابط شروط، إن فعلتها صحت، إن أخللت بشيء منها لم تصح. وكذلك الزكاة لها شروط، والحج له شروط، والصيام له شروط، هذه شروط. وهذه الشروط مع أنها تضبط العبادة، لكنها أيضا تبين لك ما يجب عليك وما لا يجب، ففيها تيسير وفيها رحمة. لو قلنا الزكاة واجبة هكذا ولم نذكر الشروط، ربما ظن الذي ليس عنده إلا 50 ريال يظن أن فيها زكاة، ربما يظن الذي ملك 1,000,000 ولم يبق عنده إلا 6 أشهر أن فيه زكاة. فوضعت هذه الشروط أولا لتضبط هذا الباب، والأمر الثاني ليظهر فيها التخفيف عن الناس ويظهر فيها رحمة الله عز وجل بعباده وما يجب عليهم وما لا يجب عليهم. فقال تجب بشروط خمسة: حرية. الشرط الأول الحرية، أن يكون الإنسان حرا، يعني ليس مملوكا، ليس عبدا أو رقيقا. هذه الحرية شرط. طيب لماذا لا تجب على العبد؟ قالوا العبد أولا لا يملك شيئا، وإذا ملكه سيده شيء فإن الملك يعود للسيد أصلا، فالعبد ليس له ملك، وإذا كان لا يملك فلا تجب عليه الزكاة. فإذا قلنا إن ملكه، أن ملكه سيده، وقلنا لا يملك، فالزكاة على السيد. وإن قلنا إنه يملك فلا زكاة في المال الذي أعطى سيده، لأنه لا يملكه، والملك للعبد ضعيف، حتى لو قلنا له ملك هو ضعيف ملك العبد، ولهذا لا تجب عليه الزكاة. والعبد وما ملك كما يقال لسيده. نعم. وإسلام، وبناء عليه فلا تجب الزكاة على الكافر، ولا تجب على الكافر الأصلي، ولا على الكافر المرتد. لأن شرط هذه العبادات، شرط القبول فيها، أن يكون الإنسان مسلما. والله قال عن الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لو صلى الكافر أو زكى أو حج أو فعل ما فعل فإنه لا ينظر إلى هذا العمل، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالكافر لا يقبل منه العمل، ولهذا لا تطلب منه الزكاة. قد يقول قائل: إذا كان لا تطلب منه الزكاة فما معنى قول العلماء إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ الكافر في خلاف بين العلماء هل هم مخاطبون أو ليسوا مخاطبين، والصحيح أنهم مخاطبون. نقول: أولا اتفق العلماء على أنهم مخاطبون بأصل الدين الذي هو الإيمان، ومطالبون به، ويعذبون يوم القيامة على شركهم، هذا أمر لا شك فيه. والأمر الثاني أن العلماء متفقون على أن هذا الكافر لو صلى أو صام أو حج أو زكى أنه لا يقبل منه. لو أنه حج لا يقبل منه لأنه مشرك، لم يأتي بالشرط الأساس الذي هو الإسلام. إذن ما معنى هذه المسألة؟ معناها في الآخرة هل يعذبون على تركهم الإيمان، يعذبون على تركهم للصلاة وعلى تركهم للزكاة؟ الظاهر نعم أنهم يعذبون. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فذكر الله عز وجل أن من سبب عذابهم أنهم لم يكونوا من المصلين ولم يكونوا يتصدقون. لكن لو أعطانا في الدنيا وقال: هذه زكاة مالي، لا نقول لا نأخذها منا، إلا نعتبرها قد يؤخذ من شيء غير الزكاة في أمور أخرى مما يفرض عليهم. نعم. يقول: وملك نصاب، أو وملك نصاب، يعني أن يملك وأن يملك نصابا. النصاب هو حق شرعي مقدر، يعني مثلا في الغنم 40 شاة، في الحبوب 5 أوسق، هذا هو النصاب، أن يملك نصابا. فلو أن الإنسان عنده مال لكنه لم يبلغ نصابا، يملك 39 شاة ليس عليه زكاة، أو يملك 4 أوسق ونصف ليس عليه زكاة، أو يملك ما لا يبلغ نصابا أقل من 20 مثقالا في الذهب، فهذا لا تجب عليه الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة، وهذا يأتي في الأخير في الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. يقول واستقراره، هذا الشرط الرابع، أن يكون هذا المال مملوكا للإنسان، وأن يكون ملكه له مستقرا، بمعنى لا يملك أحد أن يبطله. ولهذا قالوا لا زكاة في دين الكتابة المكاتب الذي يشتري نفسه من سيده، اشترى نفسه العبد من سيده 20,000، ومعلوم أنه يشتريه منه منجما، يعني يدفع له كل فترة بالأقساط. فلو أن هذا العبد قبل السداد قال أنا لا أستطيع أن أوفي، وعجز نفسه، فلو قلنا أنه تجب فيه الزكاة لكان قد أدى الزكاة في مال لم يبيعه أصلا، رجع العبد قال أنا ما أريد أن أشتري نفسي الآن، فهذا ليس مستقرا، هذا الدين هو دين الكتابة ليس مستقرا، فلا تجب فيه الزكاة. والشرط الخامس هو مضي الحول، أن يحول عليه الحول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، هذا الأصل. إذن عرفنا هذه الشروط الخمسة: الحرية والإسلام وملك النصاب واستقراره ومضي الحول، فإن توفرت هذه الشروط وجبت الزكاة. لكنه استثنى من مضي الحول، قال الحول هذا لا يشترط في جميع الأموال، هناك أموال لا يشترط فيها الحول، وهو ذكر 3 هنا من هذه الأموال التي لا يشترط فيها الحول. الأول يقول المعشر، يعني الخارج من الأرض، زكاة الحبوب والثمار، زكاة الحبوب والثمار هذه لا يجب فيها الحول، لأن الله عز وجل يقول وآتوا حقه يوم حصاده، فإذا حصد الزرع يخرج الزكاة في هذا الوقت، وهذا الواجب عليه. لا نقول أنت الآن حصدت الثمر فانتظر بهذه الزكاة حتى يحول على هذا الحب أو على هذا الثمر حتى يحول عليه حول، لا، نقول له الآن ما دمت حصدته الآن أخرج الزكاة. كم يخرج؟ يخرج النصاب كم هو؟ 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، يعني 300 صاع، وهو فيه العشر أو نصفه، يعني بحسب سقي بماء أو بغير ماء. الأمر الثاني يقول إلا نتاج السائمة، هذا له صفة أخرى، نعم لا يشترط فيه الحول لكن له صفة أخرى، عنده غنم فنتجت عنده 40 أو 40 رأسا من الغنم، هذا نصاب. ثم نتجت شيئا فشيئا حتى لما جاء الحول وإذا هي 121، فزادت على النصاب، أصبحت الآن فيها أصبحت أكثر من نصاب، نصابين. فهذه قد يكون بعضها جاء قبل الحول بشهر، ولهذا نتاج السائمة حوله حول أصله، حوله حول أصله حتى لو لم يكن له إلا شهر. ولهذا في الموطأ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم. اعتد عليهم يعني اعتبرها من النصاب، لكن لا تأخذها منهم في الزكاة لأنها صغيرة. فيقول: فإن إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا. ربح التجارة عندك في بداية شهر محرم عندك 1000 ريال وتاجرت فيه، فلما جاء محرم في السنة القادمة وإذا عندك 100,000، قد يكون كسبت بعضها في شهر صفر وبعضها في ربيع وبعضها في رمضان وبعضها في شهر ذي الحجة، فتخرج زكاة كم؟ زكاة 100,000، ما تخرج زكاة 1,000، لأن هذا الربح بعضه ما له إلا شهر، فتخرج زكاة الجميع. فهذا يقول لا يشترط فيه الحول. إذن علمنا أن الحول لا يشترط في المعشر كما يقول، ولا في نتاج السائمة ولا في ربح التجارة. يقول: ولو لم يبلغ نصابا فإن حولها حول أصلها إن كانت نصابا. نبهك هنا إلى مسألة أخرى: إن كان نصابا، وإلا فمن كماله. يعني شخص ما عنده إلا 30 رأسا من الغنم في محرم، كسبها في محرم ثم زادت على ذلك حتى بلغت نصابا، فمن أين نعتبر الحول؟ هل نعتبره من محرم أو من بلوغها نصابا؟ نعتبر الحول من بلوغها نصابا. نفترض أنها ما بلغت نصابا إلا في رمضان، عنده في محرم كم؟ 30 رأس، ما بلغت 40 إلا في رمضان، فمن أين نعتبر الحول؟ من رمضان، لا نعتبره من محرم لأنها كانت أقل من النصاب. يقول، لاحظ كلامه: فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا. إن كان هذا نصاب فإذا جاء الحول وزاد عليه فمن ذلك الوقت، وإلا فمن كماله، يعني فمن كماله نصابا. نعم.
قال: ومن كان له دين أو حق من صداق أو غيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى.
نعم، اقرأ.
ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا وكفارة كدين.
نعم، يقول: ومن كان له دين، هذه مسألة من المسائل التي يسأل عنها الناس كثيرا. يقول لي دين عند الناس، إما إنسان أقرضهم قرضا أو يكون ثمن مبيع أو ما أشبه ذلك. يقول: ومن كان له دين أو حق من صداق أو غيره على ملي أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. يعني لك 100,000 ريال، عند هذا 20، وعند هذا 30، وعند هذا 50، هذه 100. فيسأل بعض الناس يقول: أنا لي ديون عند الناس، كيف أزكيها؟ نقول: ننظر إلى صاحب هذا الذي عليه الدين، هل هذا الدين أولا موثق، يعني لا يجحده صاحبه، إنسان كتب ورقة عليه وأشهد عليها، هذا الدين موثق. والأمر الثاني أن هذا الذي عليه الدين هل هو باذل، يعني إنسان لا مانع عنده من السداد، منتظم في أقساط، فهو باذل، أو هو قادر على أن يدفع هذا المبلغ. هذا المال نقول إذا كان على شخص، إذا كان هذا الدين موثقا على ملي باذل، فهو كأنه في صندوقك، كأنه عندك هذا المال، لأن هذا سيرد في يوم من الأيام، يغلب على الظن أنه سيرد لك هذا المال. وهنا المؤلف يقول أيضا: لا يزكي حتى يقبضه، حتى هذا يقول لا يزكي حتى يقبضه، هذا رأي المؤلف. يقول: أدى زكاته إذا قبضه. لك 100,000، جاءتك 100,000، إذا قبضت 100,000 تؤدي الزكاة عن كل ما مضى، أخذت عند هذا الشخص 5 سنوات، تزكي عن 5 سنوات. وبعض العلماء يقول يزكي عن كل سنة، أنا لي دين وأعرف أن هذا الدين سيأتيني، فأنا أزكي عن كل سنة كأنه عندي هذا المال. إذا حسبت أموالي أحسب منها هذا الدين لي 100,000، ولا فرق في هذا بين أن يكون هذا الدين على أقساط أو أن يرجعه الإنسان مرة واحدة، لكن ما كان على أقساط ما استلمه منه يسقط، وما بقي فيه الزكاة. وكثير ما يسأل الناس يقول: أنا أقسط سيارات، هل علي زكاة؟ نقول: نعم عليك زكاة، لكن لو فرض أن هذا الدين ليس على ملي، على إنسان فقير تعلم يعني، أو يغلب على ظنك أنه لن يعود هذا المال، أو إنسان يجحد تقول: أنا أعطيتك 100,000، قال: لا ما أعطيتني شيء، أنت اتبي شهود، اتبي، ما عندك لا وثيقة ولا شيء على هذا المال. فهذا المال أولا ليس على مالي، أو لم يكن هذا المال موثقا، فهذا بعض العلماء يقول لا يزكى أصلا، وبعضهم يقول إذا قبضه زكاه مرة واحدة فقط. فهذا الذي المؤلف هنا سكت عن، قال: ولا زكاة في مال أو غيره إذا قبض، ولا زكاة في مال من عليه دين، هذا أمر آخر. الآن هو يعني يبين الذين ليس عليهم زكاة، الذي له دين على شخص ليس بباذل عند المؤلف لا يرى أنه عليه زكاة، وكذلك لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، ينقص يعني ينقص من النصاب، وينقص سواء قلنا تعديناها أو كانت هذا الشيء ينقص لازما، هو بما ينقص، ينقص النصاب. ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، يعني نفترض أن إنسانا عنده 1,000 ريال مال، هذا فيه زكاة، وعليه 950، الدين، فلو زكى لنقص عن النصاب، أصبح 50 ريال، فلا زكاة فيها. فالدين من موانع الزكاة على هذا الرأي. وبعض العلماء لهم رأي آخر، يرون أن الدين لا يمنع. ومنهم من يقول صاحب المال إن أدى ما عليه من دين فلا زكاة عليه لأنه لم يبق له نصاب، وإن لم يؤده، لم يؤدي الدين، فإن عليه الزكاة. لأن لا نقول له امنع حق الله وحق عباد الله، هذا الناس لهم ديون عليه ويطالبونه، عنده مليون والناس يطالبون بديونهم ولا يعطيهم، وإذا جاء أهل الزكاة يطالبون قال لا أعطيكم أنا علي ديون، فلهذا لا هو الذي أدى حق الله ولا هو الذي أدى حق عباد الله. فنقول إن أردت أن توفي دينك فذلك لك، فإن لم يبق معك بعد ذلك ما يبلغ نصابا فلا زكاة عليك. أما أن تقول لا أؤدي حق الله ولا حق عباد الله فعليك الزكاة في مالك الآن. وهذا الرأي ربما يكون أوجه وفيه سد يعني ذريعة التحايل على الزكاة ونحو ذلك، والله أعلم. يقول ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا. الأموال الظاهرة معلومة، مثل الثمار، مثل الأغنام، مثل بهيمة الأنعام، هذه ظاهرة واضحة أن هذا الإنسان عنده مال. وفي أموال ليست ظاهرة، باطنة، الإنسان ما حد يدري كم عنده من النقدين، عنده مال لكن لا يدري، هذه من الأموال الباطنة. يقول ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا، سواء كان ظاهرا أو كان باطنا، إذا على الشرط الذي ذكرناه. وكفارة كدين، يعني إنسان عليه كفارات يجب أن يقدمها على الزكاة، عليه كفارات لأن هذا حق لله ودين لله، وحق الله ودين الله أحق بالوفاء أو بالقضاء. فهذا هو يعني ما يتعلق بهذا الجزء من الزكاة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هذا طلب مني أن أبلغ، أو طلب مني شخص يعني أن أبلغ السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نيابة عنه عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا من البدع أم لا بأس به؟ أقول هذا لا يحتاج إلى أن يبلغ السلام. إذا قال لك شخص بلغ سلامي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قل صلي وسلم عليه هنا، فإن صلاتك وسلامك ستبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم حيثما كنت، فأنت كنت في شرق الدنيا أو في غربها، في شمالها أو في جنوبها، في بحارها أو في أرضها أو في سمائها، إذا قلت صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على محمد وعلى آل محمد، بلغه ذلك صلى الله عليه وسلم، لا يحتاج إلى هذا. نعم. هذا يسأل عن من جلس يعني إلى الشروق في مصلى حتى تطلع الشمس، أقول نعم له كأجر حجة وعمرة تامتين تامتين، هذا صحيح والله أعلم. يقول هل يجوز استعمال الجزم الشباشب للمحرم مع العلم أنهما مخيطتان؟ نعم يجوز استعمالها، والخياط هذا ليس خياطا على قدر البدن، يعني لم تخط، إنما هذا خياط في أثنائها، مثل الإنسان لما يلبس إحرام مشقوق ثم يخيطه مع النصف، لا مانع، ليس هو كل مخيط، المخيط المحيط، المخيط المحيط ببدن الإنسان أو بجزء منه، هذا الذي يمنع منه المحرم، والله تعالى أعلم. يقول إذا جاء أحد يخاف عمل شيء مهابة، مثلا صاحب العمل أو مهابة صاحب العمل، يعتبر هذا من الشرك؟ أقول هذا إذا كان هذا خوف طبيعي لا يعتبر هذا من الشرك. الله قال عن موسى فخرج منها خائفا يترقب، هذا ليس من الشرك. لكن الخوف يقولون هو خوف السر، أن تخاف من شخص أن ينفعك أو أن يضرك أو أن يقربك أو أن يبعدك من الله عز وجل، هذا هو الذي الإنسان يعني هذا الذي يتكلم عنه العلماء. أما ما عدا ذلك الخوف الطبيعي، إنسان يخاف من سبع، يخاف من نار، يخاف، هذا خوف طبيعي لا شيء فيه والله أعلم. لكن إذا كان هذا العمل الذي يخاف منه ويعلم أنه غير صحيح، عليه أن يجتنبه ابتداء، يعني إذا كان يعمل عملا ليس بصحيح فعليه أن يجتنبه وأن يدعه. نعم. يقول إذا عمل أحد عملا صالحا، إذا عمل أحد عملا صالحا لكون عملا صالحا فقط لم يكن لله وذلك لجهل، أي يعتبر هذا من الشرك؟ أنا أقول كيف الإنسان، لا بد أن يبتغي بعمله وجه الله، والعمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا وصوابا. أرأيت الإنسان لو أنفق المليارات من ماله لأنه عمل خير لكن لا يريد وجه الله عز وجل، هل يثاب على ذلك؟ لا يثاب. لو أنفق المليارات، فالعمل لا يثاب عليه الإنسان إلا بشرطين: أن يكون خالصا وصوابا، خالصا لله يبتغي به وجه الله، والأمر الثاني أن يكون صوابا على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أن إنسانا ابتدع بدعة وأفنى عمره فيها لم يشرعها الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ثواب له، وإن كان خالصا صادقا، قد يكون صادقا في عبادته لكن هذا العمل ليس مشروعا. فلا بد من هذين الشرطين: أن يكون العمل خالصا وأن يكون صوابا حتى يقبل والله أعلم. يقول هل يجوز نصلي صلاة سنة قبل الظهر 4 ركعات بغير السلام؟ نعم يجوز. ولهذا بعض العلماء قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، قال يدل ذلك على أن صلاة النهار بخلافها. وبعضهم قال لم يعتبر هذا المفهوم في قوله صلاة الليل مثنى مثنى، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك وكانت في سؤال السائل، والقيد إذا ورد في سؤال السائل فإنه لا مفهوم له والله أعلم. يقول هل يوجد استبراء في الوضوء؟ أقول على الإنسان أن لا يفتح على نفسه باب الوساوس، فإن كثيرا من هذه الأشياء تقال. بعض الناس يرى أنه توضأ ثم بعد ذلك ربما جاءه الشيطان وقال أنت لم تتوضأ وضوءا صحيحا، فيعيد الوضوء، فإذا انتهى قال نعم أنت توضأت لكن بقي شيء في رجلك لم تغسله فارجع، فيشغله الشيطان بهذه الأشياء. وهذه الوساوس تأتي للشيطان في صلاته وفي وضوئه، حتى في الصلاة بعض الناس يقرأ الفاتحة ثم يقول له الشيطان أنت تركت آية فيعيد، فإذا انتهى قال تركت الآية الفلانية غير الآية التي تركتها فيعيد. وسمعنا ناس يكبر أكثر من مرة وهو يصلي، هذه من وساوس الشيطان. وأحيانا بعض الأعمال ربما تفتح على الإنسان هذا الباب. نعم عليه أن يتوضأ وأن يسبغ وضوءه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل يصلي وفي عقبه لمعة لم يمسها الوضوء أمره النبي، قال ويل للأعقاب من النار، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ وأن يسبغ وضوءه على جميع الأعضاء أعضاء الوضوء، لكن عليه أن لا يسترسل في هذا الأمر والله أعلم. يقول زوجتي لها مال ورثته عن أختها التي ماتت من غير أن تحج، وقد حجت الزوجة لأمها المتوفاة من هذا المال، وتريد أن تحج مرة أخرى لأختها فهل الأولى أن تحج لأختها؟ أقول أولا ما ذكر هذا الإنسان، هل هذه المرأة حجت عن نفسها أو لا؟ هذه السائلة هل حجت عن نفسها؟ فيجب عليها أولا أن تحج عن نفسها ثم تحج عن من شاءت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال ومن شبرمة؟ قال أخ أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فلا يجوز لأحد أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه أولا، هذا الباب الأول. الأمر الثاني يقول إن أختها لم تحج، فإن كانت هذه المرأة وجب عليها الحج واستطاعت الحج ولم تحج ولم يمنعها مانع، فإن الحج واجب في تركتها، وهذا من دين الله الذي هو أحق بالوفاء، فينبغي أن يقدم هذا على كل شيء، يؤخذ من مالها ما يحج لها به. فإذا كان هذا فواجب على جميع الورثة قبل أن يوزعوا التركة أن يحجوا عنها، لكن هي إذا أرادت أن تحج عن أختها فهذا حسن وأمر جائز ولا شيء فيه، والله أعلم. هذا يسأل عن قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته سيئة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران. فيعني هذا في أناس جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا ثم لما أصابهم ما أصابهم من أمراض ارتدوا، فهو لا يعبد الله عز وجل، لا يؤمن بالله عز وجل مطمئنا من قلبه، وإنما ربما يكون أسلم من أجل مصلحة، فإن تحققت له هذه المصلحة استمر في إسلامه، وإن لم تتحقق له رجع عياذا بالله إلى الكفر، وهذا هو الخسران المبين. هذا يسأل عن مال الركاز هل له زكاة أو يرجعه إلى بلاده؟ هذا يأتي هو دفن الجاهلية، المال الذي يكون مدفونا في الأرض، فهذا في الركاز الخمس، وسنتكلم عنه إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة بإذن الله تعالى، والله أعلم. كم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الأخ يسأل عن التيمم، يقول أن امرأة كانت عند أقاربها وتريد أن تتيمم لا لعدم وجود الماء وإنما تستحي هكذا، أقول الحكم في هذا أن التيمم لا يجوز إلا في حالتين: الحالة الأولى عدم وجود الماء، الحالة الثانية عدم القدرة على استعماله، فغير هاتين الحالتين لا يجوز للإنسان أن يتيمم، كون يستحي أو لا يستحي هذا لا حياء فيه أن يتوضأ الإنسان عند الناس، لا حياء فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ حيثما جاءت الصلاة وهكذا الناس يعني، فهذا ليس عذرا ولا يجوز لها أن تصلي. لا، هذا المسح على الجورب له حكم آخر. ها أي ماشي، أنا سأتكلم لك عن هذا وعن هذا. التيمم عرفنا أنه لا يجوز إلا لسببين: إما لعدم وجود الماء أو لعدم القدرة على استعماله لمرض. إنسان لو اغتسل أو توضأ لا حصل له ضرر، ففي هذه الحال نقول نعم تيمم، فلم تجدوا ماء فتيمموا، فهذا عدم وجود الماء. أما المسح على الجوربين فهذا يجوز في حال السفر وفي الحضر، في السفر يجوز الإنسان يمسح على الجورب 3 أيام بلياليها، والمقيم يمسح الجورب الذي هو في الرجل، ما يلبس في الرجل يمسح عليه المقيم يمسى عليه يوم وليلة، ولكن يشترط أن يلبسه على طهارة. يعني لو هذه المرأة توضأت في بيتها ولبست الشراب أو الجورب ثم جاءت عند الناس وتوضأت، ثم لما وصلت غسل الرجلين مسحت على الجوربين لا شيء عليها، لكن لو أن الإنسان لم يلبسه على طهارة فلا يجوز له أن يمسح عليه. نعم. هذا يسأل يقول يضع ماله في بنك إسلامي، وهذه البنوك يقول إنها تتعامل بتعاملات شرعية. أقول الفوائد البنكية يعني مكيفة عند العلماء على أنها ربا، الفوائد البنكية حتى وإن سموها فوائد، أيوه، لأن يعني هذا من أكل الربا وتسميته بغير اسمه، كما يشرب أناس الخمر يسمونها بغير اسمها، كذلك يأكل الناس الربا ويسمونه فوائد بنكية، يقول لك ما هي ربا هذه فوائد بنكية، لا هي ربا. أما البنوك الإسلامية إذا كانت بالفعل تتعامل يعني مضاربة بمعنى القراض، أنها تأخذ هذا المال وتتاجر فيه، أيوه وتتاجر فيه، ثم بعد هذا تكون هناك عوائد وتقسم على أصحاب الأموال، ففي هذه الحالة جائزة، لكن حتى نتأكد من هذا الأمر حتى يكون هناك يعني تأكيد. فإذا كانت على هذه الصفة هي صحيحة، إذا كانت تعاملات بعيدة عن الربا، أيوة، لأن يعني كثير من البنوك حتى التي لا تتعامل مع الربا تودع في بنوك أخرى وتعطيها فوائد، ثم هذه الفوائد ترجعها إلى المال العام عندها، الزكاة. إذا كان هذا المال ربا يعلم أنه ربا فعليه أن يتخلص منه، هذا أصلا يخرجه جميعا، يخرجه حتى قال العلماء لا يخرجه من باب الصدقة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وهذا المال خبيث فعليه أن يتخلص منه، رأيت؟ أيوة. ويبقى يزكي ماله الأساس اللي هو رأس المال، فانتبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، هذا هو الأساس أن يزكي رأس المال، والآخر يتخلص منه. أما إذا كان هذا الربح صحيح والفائدة صحيحة فإنها مع ماله ويخرج زكاتها. نعم نعم، إذا كان صحيحا. هلا حياك الله. أنت تشتري أموال أو تبيع بالقسط؟ أيوه. نفترض مسألة واضحة للجميع. لا، هو إذا كان هذا الزيادة في الثمن مقابل الزيادة في الأجل، يعني تقول هذه السلعة هذا الكتاب حال بعشر ريالات وإلى سنة باثنى عشر ريال، أنت ما أعطيته مال واخذت زيادة على نفس المال على عين المال على السلعة، هذه السلعة، لأن هذا بدلا أن يأخذ هذه العشرة ويستفيد منها الآن لن تأتيه هذه العشرة إلا بعد سنة، فزيادة الثمن مقابل زيادة الأجل فهذا صحيح عند جمهور العلماء. سأل؟ أيوة. تتقل السعر الأقساط باثنى عشر هذا وسعره حال بعشر، أيوة، ما في شيء إذا كان بهذه الطريقة الواضحة، أي بهذه الواضحة. لكن لو جيت أنت تقول خذ هذه العشرة إن أرجعت لي الآن هي بعشرة، إن أرجعت لي بعد سنة باثنى عشر ريال أقول لا هذا ربا لا يجوز، واضح؟ أي والله أعلم. الهجر للتأديب وارد، لا مانع أن يهجرها، لكن لا يجور في تعامله، من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، أما يهجرها لسبب من الأسباب، النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا صلى الله عليه وسلم. يقول هنا ما حكم تصوير زخرفة المبنى للحرم المكي والمدني. يعني صور هذه الزخرفة يعني هو التصوير إذا كان أصلا للجدران ولغيره لا شيء فيه يعني. يعني هذا الأصل. يقول هل يجوز لبس الحزام عند الإحرام؟ نعم يجوز ولا شيء فيه، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. نعم كل عملك آي نعم. هذا في خلاف يعني هل الزكاة على الفور أو على التراخي؟ الصحيح أنها على الفور، إنسان يسارع بإخراجها بقدر ما يستطيع، لكن لو حصل أنه ليس عنده مال ينفقه، ليس عنده سيولة مادية، ففي هذه الحالة لو أخر إن شاء الله يرجى أن لا يكون عليه شيء بحيث لا يؤخر تأخيرا كثيرا. هذا القنوت يعني الصحيح أنه لا يقنت، لكن ورد عن بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا، فقالوا أن هذا قنوت يعني في صلاة الفجر، والله أعلم. نعم. السلام. نعم يعني هذا الإنسان صاحب المعصية وصاحب البدعة يهجر لمعصيته أو لبدعته، لكن العلماء قالوا هذا منوط بالمصلحة، إذا شخص هجرناه وكان في هجره مصلحة أنه يرجع أو يكف شره عن الناس هجرناه، وإذا كان إذا هجرناه زاد بلاء فإنه لا يهجر. النبي صلى الله عليه وسلم هجر بعض أصحابه في غزوة تبوك، شرهم 50 ليلة، هم من أصحابه ويعرفهم ويعرف المنافقين، ولم يهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي في هجره مصلحة يهجر، إذا هجرناه وحصل مصلحة رأينا هذا الإنسان يبدأ يتودد إلى الناس، يغير من أسلوبه من طريقته، نعم نهجره حتى تحصل المصلحة. وإذا رأينا أنه يزداد شرا ويزداد إيذاء للناس لا نهجره، ما في هجره مصلحة. نعم أيوه نعم. عموما يعني الناس ما تدري، لكل حالة لكل حادث الحديث يقول، ولكل مسألة يعني لها قضاياها، لكن ينبغي الإنسان عموما أن يستعمل اللين، فإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على الشدة. الإنسان إذا ترفق به، إذا أنت سلكت هذا الطريق ما رأيته مفيد اسلك الطريق الآخر وهو الأصل. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عربي وبال في طائفة المسجد في جهة أحد الجهات من المسجد، زجره الصحابة، سأل عربي يأتي ويبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه لا تزرموه، حتى وصب على بوله سجلا من ماء، ثم قال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من ذلك، إنما هي لذكر الله وإقام الصلاة. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن هذا الرجل أعجب بالنبي صلى الله عليه وسلم إعجابا عظيما، قال اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحد. فأحيانا بعض الناس قد ينفع معه هذا الأسلوب، وبعضهم ينفع معه هذا، فيحتاج الإنسان قبل الداعية والإنسان الموجه والإنسان الذي في مقام التعليم أن يتفرس في الناس، ماذا يصلح مع هذا الأسلوب؟ هذا يمكن جربت هذا الأسلوب ما يصلح معه، ربما لو أخذته لوحده وقلت أنت فيك خير وأنت كذا، لكن هذا المسجد وهذا بيت من بيوت الله عز وجل، وإذاء الناس إذاء المؤمنين لا يصح، وأتيت بهذا الأسلوب ربما نفع معه، فأنت جرب هذا الأسلوب لعل الله عز وجل يهديه.